ما فعل كما يفعل احدنا اليوم، يوم يشد جابر بن عبد الله ضربان وراه ويقوم يوقفه وينوي جنبه، هذا خطأ. لكن الاول دخل في الصلاة بجنب النبي، وقد يقف بجانب جابر ويدخل في الصلاة ويكبر، ثم بعد ذلك يتأخر خلف الامام اذا كان هناك متسع، ان لم يكن هناك متسع يتقدم الامام خطوة او خطوتين او اكثر، يبقى بعد دخول هذا وذاك في الصلاة. كثير من الناس اليوم يخالف في هذه المسألة، اول ما يلاقي واحد بيصلي جنب واحد مأموم يقوم يشده الى الدعوة ورا للخلف، وبعدين يبدأ يكبر جنبه. اذا وجدت واحدا بجانب الامام فقف على جانب الامام الاخر ثم كبر وادخل الصلاة، ثم تأخر انت والاخر فاصنع صفا خلف الامام، او يتقدم الامام خطوة او خطوتين للامام كما فعل جابر بن عبد الله وجبار بن صخرة. قال جابر: فقام جبار عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. إذ هذا هو موقف الواحد على اليمين وموقف الاثنين صفا وراء الإمام. لكن افترضنا إن الإمام بدأ الصلاة ومعاه اثنين ولسه ما نقومش، ما الواحد يقف يمين ويقف على اليسار ويكبرهم وبعدين يرجعوا. ده الحالة دي إذا كان في بداية الأمر واحد بس على اليمين فقط، ثم جاء ثاني يكب في الصف يتأخر لخلف الإمام ليصنع صفا. أما إذا كان في ثلاثة أو أكثر هيقيموا جماعة، يبقى من البداية يتقدم الإمام ثم يتأخر المأمومون خلف الإمام صف. قال: وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم. إذا حضرت المرأة سواء كانت كبيرة في السن أو صغيرة وكانت ستصلي في ذات المسجد الذي يصلي فيه رجال، يعني يجمعهم مسجد واحد، اليوم غالبا بين النساء بيكون بينهم وبين الرجال ساتر، أو النساء لهم دور علوي والرجال دور سفلي. لكن على حد افتراض ان المرأة تصلي مع الرجال في نفس المكان لأي ظرف من الظروف، في سفر، في الغيط مثلا، يبقى الرجال يقفوا وراء الإمام، ثم لا تقف المرأة بجوار الرجال، تكمل الصف حتى لا يفتتن بها الرجال. إنما تبتعد عن صف الرجال فتقف صفا بمفردها، صفا بمفردها. وأيضا لو كانت المرأة بمفردها ستصلي خلف الإمام، لا تقف بجانبه كما فعل جابر، إنما تقف صفا بمفردها من أول الصلاة. قال: وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم، فإن خالفت أي ووقفت بجانب الرجال صحت صلاتك، على خلاف عند الحنفية أنهم قالوا لو أن المرأة وقفت بجانب الرجال لتصلي فسدت صلاة الرجل وصحت صلاة المرأة. استندوا إلى حديث ابن مسعود أنه قال: أخرونهن من حيث أخرهن الله. فقالوا بأن المرأة حقها أن تتأخر، فإذا تقدمت أفسدت صلاة الرجال. إنما هذا الحديث يأتي في مسألة الشهادة، لا يأتي في مسألة الصلاة، يصلي بجانب الرجل أو حتى أمام الرجل في الحرم للزحام والكثرة، قد تجد أمامك صف نساء وصف نساء وتجد نفسك مرغم إنك تصلي ورا النساء حتى مش جنبهم، دخل في نساء، فهذا مرفوع فيه الحرج لتعذر فصل النساء عن الرجال. هنا تصح صلاة المرأة وصلاة الرجل، ولكن كلما ابتعد الرجل عن النساء في العبادة كان أسلم لقلبه وخشوعه. وللحكمة من إن الشرع أخر المرأة لتقف في صفوف الرجال، كلما كان الرجل بعيدا عن حركات المرأة وصوت ثيابها وحرارة أنفاسها كلما كان أأمن على قلبه وخشوعه. ولذلك الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، اللي هي تالي الإمام مباشرة، وشرها آخرها، أقلها أجرا وثوابا آخر الصفوف، وشر صفوف النساء أولها، أي التي تالي الرجال مباشرة. يبقى كل ما الرجل يتأخر يبقى قريب من النساء، وكل ما المرأة تتقدم تكون قريبة من الرجال، يقوم يحصل الفتنة، يقل الأجر والثواب، يقل الأجر والثواب. وهنا يتبين حكمة عظيمة جدا، لأن الإسلام يا أخوانا حريص على القلوب لا تفسد، وهذا رد مفحم على العلمانيين الذين ينادون بالاختلاط، سواء كان في وسائل المواصلات، سواء كان في المدارس والجامعات، سواء كان في الدوائر الحكومية والأعمال والوظائف، سواء كان في الأفراح، سواء كان في السهرات ودور السينما، ينادون بالاختلاط ويقولون مدعين زاعمين بأن هذا لا يؤثر، بل هذا يرقق المشاعر، وهذا كذب. فإذا كان الإسلام حرص أن تكون المرأة بعيدة عن الرجال أثناء العبادة، فمن باب أولى لزاما على المرأة أن تكون بعيدة عن الرجال في غير ذلك. هذه مواضع العبادة، غالبا الإنسان يكون مراقب ربه، عنده نوع من العبودية، مراقبة الرب، فكيف بغير ذلك من الأماكن العامة أو المدارس والجامعات أو الدوائر الحكومية في الوظائف؟ ففيها غالبا يكون التحلل، وتكون الرقابة على الضمير والقلب والمشاعر والأحاسيس والقلوب منتفية بعينة، وده فيها لفتة عظيمة جدا. ولذلك نص الإسلام دائما أن يكون الرجل دائما وأبدا بعيدا عن المرأة، والمرأة بعيدا دائما عن الرجل، حفاظا على الأعراض وحفاظا على القلوب وحفاظا على المشاعر. وهذا لا يختلف فيه اثنان عاقلان على الإطلاق، بخلاف من انتسخت فطرهم وانتكست فطرتهم وإنسانيتهم ممن ينادون دائما وأبدا بالاختلاط بين الجنسين، هم يريدونها عوجا. ثانيا، في أحكام موقف الإمام والمأموم، استحباب وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منهم. يستحب للإمام أن يقف في وسط الصف إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة، ضيق المكان مثلا، لكن الأصل إن الإمام يقف في الوسط صف وسط المسجد. ويستحب أن يكون أقرب الناس إلى الإمام أي من هم خلفه مباشرة في الصف أولو الأحلام والنهى، يعني الناس العقلاء المتفقهون في الدين الحافظون للقرآن. ومع الأسف هذه غائبة. الشيء المؤسف ما تجد إلا أمثال هؤلاء جاءوا متأخرين، وقد يكونوا أصحاب لحى ويدعون بأنهم على الالتزام والاستقامة والسنة ومتسلمين، ويتباهون أمام الناس بأنهم على السنة وأصحاب التزام وأصحاب دين، وتجدهم دائما في الصفوف المتأخرة، ولا تجد من يسارع للصفوف المتقدمة وراء إمام إلا كبار السن. وهذا شيء مؤسف. وقد يتعالى صاحب اللحية مع الأسف على العام لأنه حلق لحيته، ولا يحرص كما يحرص هذا الرجل الطيب على الصف الأول وعلى تكبيرة الإحرام، وهذا على الغالب. وأنا يعني أقول لك راقب هذه المسألة في 5 فرائض في اليوم، وشوف مين اللي دائما وأبدا في الصف الأول، وشوف مين دائما وأبدا اللي جاي متأخر وآجل بعد الإمام بيسلم عشان يكمل صلاته ركعة واثنين وثلاثة وأربعة، ثم يدعي بأن الإسلام حكر عليه. شيء في غاية الأسف والأسف يا إخوانا. الدعاوى إن لم يقم عليها دليل فأصحابها أدعياء. الدعاوى إذا لم يقم أصحابها على أصحابها أدعياء. أنت لما تدعي دعوة لو ما أقمتش الدليل على صحة هذه الدعوة التي تدعيها فأنت دعي، يعني صاحب كلام. لما تقول لي أنا راجل ملتزم وأنا راجل متسلم وأنا راجل صفتي وصفتي، طب هذه دعوة، لابد أن تقيم الدليل على صحة هذه الدعوة، وإلا فأنت دعي. أنت دعي يعني صاحب دعاوى عريضة لا قيمة لها. لا تصلي الفجر ولا تصف في الصف الأول. إذا أخطأ الإمام لا يجد من يرده، إذا أخل الإمام بالصلاة لا يجد من يجبرها، إذا حدث للإمام حادث في صلاته وأراد أن يخرج وأراد أن يستخلف لا يجد من يستخلفه. مع الأسف هذا شيء محزن، شيء محزن للغاية، مع أن كثير من الشباب الملتحي محسوم على الدعوة، محسوم على الدعوة. وإذا ما بقول لك تعالى في يوم وشوف 5 فرائض، 5 بدءا من الوقت الثالث، شوف مين اللي بادر بالقيام وراء الإمام، شوف مين اللي بيجي يأذن. أنا مع الأسف جيت في يوم من الأيام عشان أقول لإخواننا اللي بيصلوا أئمة عشان أحمسهم إن يجوا يصلوا، قلت لهم محدش منكم هيصلي إمام إلا اللي هيأذن الأذان الأولاني في الفجر، محدش جه، محدش جه. فكنا بين أمرين، نقوم نبلع الغصة ونسيبهم يصلوا بينهم عليه شيء عشان خاطرنا، وأي حد بقى بعد كده يبقى أذن، لأن أذن وتسيبه صل يبقى راح. هذا شيء مؤسف للغاية، شيء مؤسف حقيقي يحزن، يحتاج إلى تذكير، يحتاج إلى تذكير. أين أنت وأنت تريد أن تتعالى على الناس وأن تترفع على الناس وأن تبين للناس بأنك صاحب دعوة؟ أين هذه الدعوة؟ نحن قلنا قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من السهل جدا الكل يدعي بأنه من المسلمين وعلى الإسلام وعلى الطريق، لكن ليس هذا الوصف هو الذي يزكيك فقط، لابد أن تتصف بهما. لو زعمت أنك من الإسلام وعلى الإسلام وإسم ولا تتعلم ما هو الإسلام لتعمل ثم تعلم غيرك فلا قيمة لهذه الدعوة، فلا قيمة لهذه الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذه الصفة، دعا إلى الله بالعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، علشان أدعي الناس وأعلم الناس الدين لابد يكون عندي علم، لابد يكون عندي علم. دعا إلى الله وعمل صالحا، أي عمل بما تعلم، هذان وصفان. وقال إنني من المسلمين، فيما على ذلك لا تقبل دعواه. استحباب وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى. قول النبي صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، هذا حديث ضعيف رواه أبو داود. لكن الحديث السابق حديث جابر بن عبد الله والجبار بن صخر لما أقامه النبي خلفه وتقدم بينهما، هذا يدل على أن الإمام يكون في الوسط. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني أي ليقترب مني وأن يقف خلفي أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول والعلم، زي ما أنا قلت قبل كده، من أجل أن يفتح على الإمام إذا أخطأ في الأمر، إلى الإناس يرك يقفة بعد الإمام إذا خرج طولة، إنه أولى الناس أن يتم الصلاة. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق يعني اختلاط الأصوات، يعني الهيصة داخل المسجد، سواء كان قبل الصلاة، سواء كان عند إقامة الصلاة، سواء كان داخل الصلاة. كثير من الناس يعمل السوق المسجد سويق، خاصة عند إقامة الصلاة، تختلط الأصوات وترتفع وتكثر المخالفات. أيضا في أثناء الصلاة نسمع أصوات كثير من الناس يكبر بصوت عالي، هو رايح وهو جاي وهو نازل وطالع. لو إن كل واحد في المسجد بدأ يكبر وهو راكع وهو ساجد وهو قائم بصوت عالي، يبقى المسجد عامل زي السويقة. لكن لا ينبغي أن يسمع أثناء الصلاة إلا حركة الثياب وصوت الإمام. من أراد أن يكبر فليكبر في سره، ما تيجي تكبر تكبر في سرك، ما تيجي تقول سمع الله لمن حمده قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في سرك. وانت ساجد لما تيجي تدعي وتسبح في سرك ما تسمعش اللي حواليك، اخشع واقبل على الله. واياك هيشات الاسواق، رواه مسلم. وعن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه، أي ليتعلموا ليعلموا. إذا كنت أنت بتدعي بأنك أنت راجل على السنة وعلى الالتزام وما عندكش استعداد تطلع، أي مرة هتعلم الناس إزاي؟ ولذلك الصحابة كانوا يراقبوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده ليتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام. وإياكم وهيشات الأسواق. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، أي ليتعلموا. قال: والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ، ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف. ثالثا: موقف الصبيان والنساء من الرجال. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان. وهذا ضعيف، هذا الكلام ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقدم الرجال الكبار قدام الغلمان ويخلي الغلمان ورا صف لوحدهم، هذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل المسجد لمن سبق. إذا سبق الشاب المدرك يستطيع أن ينضبط في أثناء صلاته ولا يشوش على من حوله. إذ حضر أولا ووقف في الصف الأول لزاما أن نجعله يصلي في هذا الصف، ولا نحرمه من الثواب، إنما يحرم من الأجر والثواب من لا يقيم للصلاة وزنا ويجيء متأخرا. أما إذا كان الصبي لا يضبط صلاته، في فرق بين هذا الصبي وهذا الصبي، ويشوش على المصلين ويكثر من الحركات والالتفات، يجنب جانبا على جنبتي الصف أو يؤخر في الصف الذي لا يليه. أما إذا كان شابا عاقلا مدركا يقف خاشعا في قلبه لا يأل من حوله من الكبار، يوقف في الصف مثله كمثل الكبار سواء بسواء. يوم واحد يستند إلى كلام النبي اللي هو: ليلدي منكم أولو الأحلام والنهى. هذا الحديث أمر لأصحاب العقول وأصحاب الفقه أن يحرصوا على التبكير إلى المسجد. مش معناها لو إن ما فيش كبار موجودين في المسجد يبقى نخلي الصف الأولاني فاضي ونأخر الصبيان ورا لما نجيب الرجال الكبار والفقهاء والعلماء والحفظة يوم يجوا صلوا. هذا لا يعقل. يبقى هذا حس على هؤلاء ليبكروا للصلاة ليكونوا خلف الإمام، حس، لأن هم أولى الناس بأن يتقدموا خلف الإمام. موقف الصبيان والنساء من الرجال. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم. وقلنا بأن هذا الحديث لا يصح. قال: جوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم. هذا الحديث أيضا لا يصح، ولذلك تجد معظم المساجد ويتكئ على هذا الحديث الذي يذكر كثير من الدعاء أو من الأئمة، وهذا الحديث لا يصح. إنما كان الصبيان يتواجدون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي كان يحمل أمامة بنت زينب على عنقه وهو يصلي، والحسن والحسين كان يتقاذفان على النبي إذا سجد، يركب على ظهر النبي لما يشوفه سجد. وما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد أحدا من الصبيان، بل كانوا يجلسون في مجالس النبي ليألفوا هذه المجالس. ولذلك لما طرد الصبيان من المساجد، ما الذي ترتب على هذا؟ صار الصبيان يتشردون في الطرقات ويجلسون على المقاهي وعلى المصاطب. أصبح جيل متفلت، لكن كل ما تحتضن الطفل الصغير ويتحببوا في المسجد يتحببوا في الكبار ويعطفوا عليه ويحنوا عليه، حتى وإن فعل فعل الصبيان في المسجد يجري قدام الصفوف، ما في بأس، ما في أي شيء ضرر، ما في أي شيء ضرر. لكن كلما كان الصبي نضبطه ونعرفه حقوق المسجد وأدب المسجد كان أولى. لكن إذا كان الصبي كثير الحركة كثير الشغب، وإذا طباعه التي فطر وجبل عليها ينبغي ألا يؤتى به من البيت حتى تكون الأمور ضابطة، ما تكونش المساجد زي السوق. في أولاد طبيعة الولد عنده نوع من النشاط الزايد، نوع من الحماس من الفوضى، هي دي فطرة، مهما تغرب فيه وتقعد فيه ما تعرفش. في ولد مجرد ما تقول له اقعد هنا خليك جنب الصف، اقعد قدام الصف، يفضل قاعد لما الصلاة تنتهي. مثل هذا الولد يؤتى بها الى المسجد، اما الاخر لا يؤتى به، والا هناك مخالفة شرعية. وإلا علينا جميعا أن نعلم الصبيان آداب المسجد وآداب الصلاة، وأن يحترم كبار السن إذا أتيت به إلى المسجد، وإلا فأنت مخطئ وأنت مذنب. إن بيوت الله لابد أن يكون لها أحكام ولها آداب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاثا على المصارعة والتبكير لنيل الفضل، قال: خير صفوف الرجال أولها، خيرها يعني أفضلها وأعظمها أجرا، وشرها آخرها يعني أقلها أجرا، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا في حكم إذا كانت النساء يصلين في ذات المسجد مع الرجال، يبقى شر صفوف النساء المقدمة القريبة من الرجال. لكن إذا كانت النساء في ساتر بينهم وبين الرجال، أو النساء لهم مسجد مستقل في الدور الثاني، يبقى خير صفوف النساء أولها كالرجال سواء بسواء، كالرجال سواء بسواء. قال: وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال، بخلاف الوقوف في الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم. رابعا: من أحكام الإمام والمأموم صلاة الفرد خلف الصف، أي الذي يصلي منفردا خلف الصف. الذي يصلي منفردا خلف الصف يعني جاء فوجد فرجة في الصف المقدم ثم وقف في صف بمفرده دون أن يتم الصف المقدم. قال: من كبر للصلاة خلف الصف له وأدرك فيه الركوع مع الإمام. من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته. وصورة هذا أن يدخل الداخل من المسجد من باب المسجد فيجد الإمام راكع، فيصف يكون الإمام رفع، تفوت الركعة، فالإسلام شرع له أن يكبر في مكان الباب ثم يركع ويجب ماشيا راكعا حتى يلصق. يبقى أدرك الإمام وهو في الركوع. الصورة الثانية إن واحد جاي مسبوق متأخر دخل من باب المسجد لقى الإمام راكع والمأمومين راكعين وياه، عايز يدرك الركعة بالركوع، عايز يدرك الركوع مع الإمام. لو إن على ما يحط مداسه ويخش من عند الباب لما يدخل عند الصف، ممكن الإمام يرفع من الركوع تروح عليه الركعة. شرع له الإسلام أن يكبر في مكانه قرب الباب ثم يركع، وبهذا يكون دخل الصلاة، ثم يدب ماشيا ركع صف وتحتسب له ركعة. والحديث في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرره على فعله، إنما قال له النبي: لا تعد، يعني لا تصنع مثل ما صنعت في هذه المرة، عندش تكرر الكلام بتاني. ليه؟ هل معناها ما عندش تعمل كده العمل دي بعد كده؟ لا، ده النبي لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء مجهودا حفزه النفس كما في صحيح البخاري، سلم يكروش وهب جاي يجري هيدخل الصلاة مش هيخشع في الصلاة، يبقى هو جاي بالصورة دي حرصا على ان يدرك الصلاة، لكن ادرك الصلاة على غير الكمال، لان مش هيخشع، هيفضل ينهك مكروش. فالنبي قال له بعد كده: لما تيجي للصلاة تعالى وانت في وقار وسكينة، ادرك ما ارتك فأنت، يبقى تعالى وانت على سكينة. اما النبي عليه الصلاة والسلام فقد اقره على فعله هذا حينما ركع خلف الصف ثم دب ماشيا حتى دخل الصف وادرك الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأما من صلى منفردا عن الصف لكن في حالة أنه وجد الصفوف متكاملة يجوز له أن يصف صفا بمفرده خلف الصف. طيب يشد واحد من الصف القداماني يجيبه جنب منه. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا جذبت رجلا ليصف بجوارك؟ وهذا مستند من يقول: من جاء ليصف خلف الصف يجذب واحد من الحديث لا يصح، بل فيه مخالفة. مخالفة ايه؟ ان المصلين مأمورين ان هم يتموا الصف الاول فالاول، تؤمن انت تسحب واحد وتجذب واحد من الصف اللي قدام منك، تعمل في الصف اللي قدام منك خلل، مع انك انت مأمور انك تتمه، يبقى سيف الصف اللي قدام منك كامل واصنع صف انت بمفردك. وهذا لا حرج فيه، إنما الحرج على من صف خلف الصف وعنده فرجة يستطيع أن يتمها في الصف المتقدم، يبقى هذا قصر، وهذا هو الذي أخطأ، فيعاقب بحرمان كمال صلاته. يبقى في فرق بين هذه الصورة وهذه الصورة. أما إنك أنت تقوم تجذب واحد وتوقفه جنب منك، هذا لا يجوز، والحديث الوارد في هذا ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا من احكام الامام والماموم تسويه الصفوف وسد الفرج من كمال الصلاه وكمال الاجر والثواب. نسوي الصفوف ونسد الفرج، فرجه متسع بين المصلين. قال يستحب للامام ان يامر بتسويه الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاه، وهذه مهمه الامام، مهمه الامام قبل ان يكبر يتوجه الى المصلين ويامرهم بتسويه الصفوف وبسد الخلل وبالتقارب، ولا يلتفت الى القبله الا اذا اطمأن لذلك في كل صلاه، لانه هو القائد. ولا يكبر حتى يطمئن ان الصفوف قد استوت وان الفرج قد اغلقت. ما يسيبش الصفوف عامله زي الغربان زي الشبكه، ده مفرشح وده مفرشح، اول ما يقوموا ويركعوا ويرفعوا الركوع ويتزلوا يسجدوا ويقفوا الركعه الثانيه تلاقي الصفوف فيها اماكن متسعه. يبقى ينبغي الانسان يقارب، قارب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل ان يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. في كثير من الناس بتعتبر ان في دي في نوع من الاهانه ونوع من التعالي من الامام على الماموم ونوع من فرض الذات، وده خطا، وخاصه اذا كان بين الناس وبين الامام حساسيات من اللي بتحصل في معظم المساجد، ما يقبلش من الامام اي توجيه ولا ارشاد ولا نصح، ده خطا كبير. هو الاصل ان نقيم الصلاه على الكمال والتمام ليكتمل لنا الاجر والثواب، هو ده الاصل. فالامام لما يقول تقاربوا استووا سووا صفوفكم اعتدلوا، هو عايز ان الصلاه تقوم على اكمل وجه حتى يكتمل الاجر والثواب، هو ده الاصل. ولا ينبغي يكون الامام متعاليا على الناس، وينبغي على المامومين ان يسمعوا ويطيعوا للامام ايضا، وده حقيقه الجماعه، أن تجتمع على قلب رجل واحد من المحبة ومن التقارب ومن التآلف ومن التحابب، هو ده الأصل في صلاة الجماعة. صلى الله عليه وسلم قال: سوف الصف من تمام الصلاة. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. مقابل إيه؟ المقابل، المفهوم المقابل، تسوية الصف من تمام الصلاة يعني من تمام الأجر والثواب. طب المفهوم المقابل إيه؟ إن عدم تسوية الصف يقلل من الأجر والثواب، مخل للأجر والثواب، منقص للصلاة. يبقى ينبغي علينا ان احنا نحرص كل الحرص في بداية الصلاة على مساواية تسوية الصفوف والتقارب. وفي رواية في صحيح مسلم: فإن تسوية الصف من حسن الصلاة. الحسن الشيء الحسن هو الجميل الكامل. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه أي تعلمنا وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره سوى الصفوف، وبعد ما سوى الصفوف بايده ويمسح كده على الصدور. هذه لو اتعملت النهارده هتلاقي ان الكاس شغاله. هتلاقي الناس شغاله بالإبتكاس حقيقه في المساجد الا من رحم الله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد عقلوا واستمعوا وفهموا نظر الى الصف وجد رجلا بارزا بصدره يعني بس متقدم شويه فيه. غضب النبي عليه الصلاه والسلام قال لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. لا اله الا الله. شوف التحذير، شوف التحذير العظيم، لتسوون الصفوف أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، يعني يوشك إذا لم تسووا الصفوف وتتأدبوا بين يدي الله كما تتأدب الملائكة عند الصلاة يسوي الله بين وجوهكم، يعني يطمس الوجه يخليه زي القفل، عقوبة عظيمة. أو لا يخالفن بين قلوبكم، وإذا تجد في المساجد اللي فيها شيء من الخلافيات، إن الاختلاف في الصف يوجد اختلاف في القلب، تقول له تعالى نحلي شوية، يقول لك سيب إيدي وخليك في حالك، ترجع ورا شوية بس حط إيدك، خليك في نفسك، أنت هترص طوب ابعد عني. بيترتب عليه الكلام ده؟ ان يفضل طول ما بيصلي وقلبه مشغول محترق. خالف الله بين القلوب لانه خالف بين الاجساد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ لينوا في ايدي اخوانكم. لينوا لما يقول لك تعالى نحل شويه، حاضر. ارفق بيه. اطلع قدام شويه، حاضر. ارجع ورا شويه، حاضر. لينوا بايدي اخوانكم. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. احنا نقف بين يدي الله للعباده. سادسا الترغيب في الصف الاول وميامن الصفوف. تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء أي في الآذان والأجر عليه والصف الأول والثواب عليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو إن الناس تعرف عظيم الأجر عند الله اللي بيصلي في الصف الأولاني يقوموا يزدحموا ويتسارعوا على الوقوف في الصف الأول. لو اتنين وصلوا للصف الاولاني مع بعض وما فيش الا مكان واحد بس، لو يعرفوا عظيم الاجر والثواب كان يقول له انت يا تدخل قدامي في الصف الاولاني ولا اني؟ يقول له لا اني عشان اخد الاجر. يقول له لا اني. طب احنا الاثنين جينا للصف الاولاني مع بعض، يقول له نعمل بيننا وبين بعض القرعه، واللي تطلع القرعه عليه هو اللي يتقدم. النهارده بنلاقي الناس بتدفع بعضها للصف، خش انت قدام، بس خش انت، خش انت صلي. لا ينبغي ان تؤثر عليك احدا في الخير، لكن ائثر عليك الناس في امور الدنيا لا قيمه لها. لا قيمه لها. لكن تؤثر انسان عليك في الاجر والثواب الاخروي هذا لا ينبغي. إذا تساوينا في الحق. لكن ممكن تؤثر واحد عليك في مثل هذه المسألة تأليفا لقلبه، واحد كبير في السن، ولو أنت تقدمت وسرعت ووقفت قدام منه ممكن يغضب عليك ويغضب على السنة اللي أنت منتهي فيه ويغضب على الصلاة. ولا شوف شوية العيال اللي مش متقدمين، شوف الراجل قدموه أكبر من أبوه ويوم يجري يصلي قدام منه. طيب في الحالة دي أنا أعمل إيه؟ أقوم ألف قلبه وأقدمه للصف القداماني وأرجع أنا في الصف الوراني ولي من الأجر والثواب أعظم مما كنت أريد. أنا أحرص لي من الأجر والثواب أعظم، لأنك أنت أغلقت الباب على فتنة وحرصت على تأليف قلب، وتأدبت في موضع ينبغي عليك أن تتأدب فيه، أن تقدم كبير السن. إذا كانت المسألة مش هيحصل فيها شيء من الضغائن ولا شيء من الغضب، تقدم والصف صف، والأجر أجرك وأنت أحق من غيرك. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، ولا يزال قوم يتأخرون. لا يبالوا بقيمة الصف الأولان، خش عم صلي، خش خش صلي صلي، انت خش الصف الأولاني. مش مقيم وزن للصف الأولاني، بأن مثل الصف الأول كمثل الصف الأول عند الملائكة في الصلاة، وأقرب إلى الإيمان وأعظم في الأجر. ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي عن دخول الجنة يوم القيامة ولو كانوا من أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، اللي بيوصل الصف فإن الله سبحانه وتعالى والملائكة تصلي عليه. وفي رواية: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وهذا فضل الصف الأول. وهناك حديث آخر: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، على ميامن الصف، وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الذي يصح: إن الله وملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف، اللي يكمل الصف ويسد الفرجة. والرواية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، أو على الصف الأول. أما على ميامن الصفوف هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. تسوية الصفوف وسد الفرج والترغيب في الصف الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الآذان، من الفضل والصف الأول، أي وما فيه من الأجر والثواب، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا، أي لأقاموا القرعة من الذي يقوم بها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. سابعا: التبليغ خلف الإمام. إذا احتاج الناس إلى من يبلغ وراء الإمام ما يقوله الإمام، ويبلغ الصوت لمن كان بعيدا عن الإمام، هذا جائز، لكن يجوز عند الضرورة فقط. من العلماء من أبطل الصلاة لمن بلغ دون ضرورة، لأنه ليس من أصل الصلاة، ومنهم من كرهه. يعني لو إن المسجد كبير وممتلئ والإمام بيصلي وصوته مش واصل للصفوف الأخرانية، أو في ناس بتصلي خارج المسجد في الشارع والصوت مش واصل، يجوز لمن يقف عند منتهى صوت الإمام أن يبلغ ما يقوله الإمام لمن خلفه. يجوز لمن يقف عند منتهى صوت الإمام، منتهى صوت الإمام يعني ما يبقاش واقف وراء الإمام مباشرة، وكل ما الإمام يرى الله أكبر يقوم ينغم الله أكبر. طب ما الإمام بيصلي في الميكروفون وصوته واصل للبلاد اللي حوالينا، إيه الفائدة من إنك أنت تبلغ؟ الإمام وصوت الميكروفون مال المسجد واللي بره المسجد، مش محتاجين حد يبلغ. اللي بيبلغ معناها ايه؟ انا ببلغ عن حاجة الناس مش عارفاها، الناس مش عارفاها، الناس مش سمعاها، فببلغ الناس. لكن لو ان الناس سمع، ايه الفايدة من ان انا بقى اتكلم في الصلاة بكلام خارج عن الصلاة؟ زي ما نجد في الراديو في معظم الصلوات او صلاة الجماعة او صلاة الفجر او صلاة الجمعة، يكون واقف جنب الامام مباشرة، وكل ما الامام يقول كلمة يقول زيه، رغم ان الصوت مغطي على المسجد بالكامل. هذا مخالفة شرعية. انما لا يبلغ الا اذا احتاج الناس الى مبلغ. صوت الامام مش واصل، يوم واحد يقف عند الصف اللي صوت الامام وصل له في الاخر ويبلغ اللي وراه، هذا جائز، كما فعل ابو بكر مع النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى خلف النبي في مرضه. قال: يستحب التبليغ خلف الامام عند الحاجه، بان لم يبلغ صوت الامام المامومين، اما اذا بلغ صوت الامام الجماعه فهو حينئذ بدعه مكروهه باتفاق الائمه. ما تخرجش بقى تقول يا اخي كان اذاعه القران الكريم اهو، ما فيش حد علينا حجه لاذاعه القران الكريم ولا اي شخص ولا اي مخلوق ولا اي عالم، انما الحجه هو قول الله وقول رسوله. مهما كان اعلم العلماء ومخالف للسنه واخطا في العلم، ليس حجه على الشرع الا القران والسنه. طبعا عندنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى في مرضه جالسا، وابو بكر يصلي بجانب النبي عليه الصلاه والسلام ويبلغ عن النبي، لان كان صوته ضعيف وهو مريض لا يصل الى مقتضيات الصفوف، فكان النبي لما يكبر يقوم ابو بكر واقف ورا منه ويكبر عشان يسمع صوت التبليغ الى الصحابه. ولم يكن هذا دائما وابدا من النبي، ما سمعنا هذا الا في مرض النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى عندنا من موقف الامام والماموم استحباب وقوف الواحد عن اليمين والاثنين فصاعدا خلفه، واستحباب وقوف الامام مقابلا لوسط الصف، وقرب اولي الاحلام والنهى من الامام. وتكلمنا عن موقف الصبيان والنساء من الرجال، وتكلمنا عن صلاة المنفرد خلف الصف، ثم تسوية الصفوف وسد الفرج، ثم الترغيب في الصف الأول، ثم جواز التبليغ خلف الإمام عند الحاجة. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب المساجد وأحكامها بعد أن انتهينا من أحكام صلاة الجماعة. في حد لسه عنده سؤال؟ نعم. خلاص في أسئلة؟ نعم. خلاص بس. لو ايه؟ ايه الموازن يعني؟ يعني هو العلماء قالوا بان ينبغي ان كل امام له موضع خاص به، وايضا للقائم على الاذان ان يكون له ايضا موضع خاص به يعرف به، يعرف به لا يتعدى عليه. فاذا كان المؤذن له مكان في الصف وسيقف في الصف الأول، ينبغي أن نترك له مكانا ليصلي فيه. في وسط الصف. وورد هذا أيضا عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تقف في وسط الصف وكأنها فرد من الصف ثم يأتم بها. حديث إن الله لا يقبل الصلاة من الصف الأعور، هذا حديث أعور. لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقبل الله لا يقبل الصلاة من الصف الأعور، يعني صلاة الصف الأعور باطلة. هذا شيء يعني عظيم جدا. هذا شيء عظيم لا ينبغي. وطبعا ده فيه نوع من المعتقد ان الله لا ينظر، يعني عدم نظر الله للعبد معناه انه يعاقبه، وده نوع من العقوبة الشديدة، يعني لا يجوز ان ننزلها على من احدث في الصف خللا. لكن نقول بان الصف اللي ما فيش فيه استواء يكون فيه شيء من الكراهة، لكن ان الله لا ينظر هي مسألة عظيمة جدا. معنى من وافق تأمينه، فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. قيل إن الملائكة في السماء تصلي، فإذا أمن الإمام ينبغي علينا أن نتمهل حتى يؤمن الإمام مع المأموم. في ناس كتير جدا بتخطأ، أول الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لسه مقولش الضالين، وتلاقي راح طالع مدفوع أمين في وسط الناس. لازم تستنى لما الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، يبقى الإمام يبدأ ياخد نفسه ويقول آمين معانا. لكن هو مجرد ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وده مخالف. فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى تقولوا مع الإمام أمين. يبقى نستنى لما الإمام يخلص غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويبدأ الإمام يقول آمين، نقول كلنا نقول وياه في نفس واحد إيه؟ آمين. حتى إذا وافقنا في تأميننا هذا تأمين الملائكة في السماء وهي تصلي غفر له ما تقدم من ذنبه. موقف الزوجة من الرجل أثناء التطوع، إذا أرادت المرأة أن تصلي خلف زوجها صلاة التطوع تقف صفا بمفردها، يتقدم أمامها وتصلي خلفها. أنت عرفت موقف المرأة من الرجل، سواء كانت زوجة سواء كانت ابنة سواء كانت أجنبية. يسأل يقول سبقني الإمام بركعة وبعد السلام قمت أتم الركعة الفائتة، كيف أصليها؟ صلي ركعة، يعني اقضي ركعة، فات منك ركعة مع الإمام. اعتبر أنا أظن أن السائل يقول أصليها إزاي؟ يعني أعلي صوتي في القراءة ولا أخفض صوتي؟ أظن أن السائل يريد أن يسأل هذا السؤال. يعني أنت بتصلي، صلاة العشاء مع الإمام، دخلت بعد الإمام نصلى ركعتين الأولانيين اللي بيجهر بيهم في القراءة، أدركت مع الإمام الركعة الثالثة والركعة الرابعة اللي بيسر فيهم، طب لما أجي أقوم، هل لما أجي أقوم وأكمل الركعتين اللي فاتوني هل أسر ولا أجهر على أساس أن الركعتين اللي فاتوني هم الأولانيين ولا هم التانيين؟ الصواب من قول اهل العلم انك هتقوم تتم صلاتك تكملها، يبقى الركعه او الركعتين اللي هتصليهم دول هم اخر صلاتك. لما يكون اخر صلاتك من صلاة المغرب او العشاء هتجهر ولا تسير؟ هتسير، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه الدليل على ذلك؟ فما ادركتم فصلوا، اي مع الامام، وما فاتكم فاتموا. يبقى انت لما بتقوم بتقوم تتم صلاتك، تكمل النقص اللي فيه. ما احنا قلنا حتى لو المرأة صلت بجانب الرجل في صلاة الجماعة زي ما بنشوف كتير في الحرم، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. هم بيصلوا سنة ولا بيصلي سنة وهي بتصلي سنة وجنب بعض في البيت، خلاص الصلاة صحيحة ما فيها أي إطلاق، على خلاف قول عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.